بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم القرب والعبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى أن يحرص على التفقه في مسائل الشرع والدين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وربنا جل جلاله امتن على عباده المؤمنين فقال لهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله عز وجل شامل كامل لجميع نواحي الحياة. والله عز وجل مدح نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شيئا ينفعنا في السير إلى الله والدار الآخرة إلا وبينه لنا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. حتى بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع مشاعر النفس البشرية، فبين ماذا يقول العبد في حال الحزن، وبين صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل العبد إذا من الله عز وجل عليه بنعمة من ناحية الإتيان بسجدة الشكر، وبين نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل الإنسان عند المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب منا معاشر المؤمنين أن نعيش في حياة مطمئنة ونفس هادئة قد امتلأت حبا وإجلالا لله واطمأنت في هذه الحياة الدنيا. لا يمكن أن يطلب منا الإسلام أن نعيش في شقاء وضنك وهم وحزن وألم، لا يطلب منا الإسلام ذلك أبدا أبدا. خرج نبينا صلى الله عليه وسلم مرة على الصحابة الكرام فقالوا: يا رسول الله، نراك طيب النفس، أي نراك في نفس طيبة منشرحة مطمئنة. والإنسان إذا كانت نفسه كذلك بان هذا الأمر على محياه، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وإذا كان مهموما حزينا تعرف هذا الأمر أيضا على محياه. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن طيب النفس من النعيم، والصحة لمن اتقى خير له من الغنى. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن من النعيم ومن النعم التي يمن الله عز وجل بها على عبده في هذه الدنيا أن يعيش في نفس مطمئنة ونفس هادئة. وهذا مصداق قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. لم يحدد ربنا عز وجل هل هم في نعيم في الدنيا أم هم في نعيم في قبورهم أم هم في نعيم عنده سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. فالآية تشمل هؤلاء جميعا، الأبرار في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، والفجار في جحيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والشريعة أيها الإخوة الكرام جاءت ببيان الأسباب التي إن فعلها العبد من الله عز وجل عليه بانشراح الصدر. جاءت الشريعة بارك الله في الجميع في بيان الأسباب التي إن فعلها العبد من الله عز وجل عليه بانشراح الصدر. وهذا أمر نحتاج إليه في هذه الأيام، نحتاج إليه غاية الحاجة في هذه الأيام. فنرى والله كثيرا من الناس تسلطت عليهم الوساوس
ويعيشون في هم وغم وحزن وألم لا يعلم به إلا الله عز وجل. ولو فتشت عن سبب حقيقي يجعل هؤلاء يعيشون في هذا الضنك لما وجدت لذلك سببا حقيقيا من ناحية الأسباب الدنيوية، أي أن هؤلاء لا تنقصهم النعم، وإنما يعيشون في حياة طيبة، عندهم أموال، في صحة، في عافية، ومع هذا لا يجدون السعادة ولا يعرفونها. يا ترى ما هي هذه الأسباب التي دفعتهم إلى هذه الحياة؟ بعدهم عن الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى انشراح الصدر بتوفيق من الله عز وجل. فأعظم أمر من أسباب انشراح الصدر أيها الأحبة الكرام تحقيق معنى كلمة لا إله إلا الله. فمن معاني كلمة لا إله إلا الله أن العبادات والقرب تكون لله عز وجل، هذا معنى لا إله إلا الله. ومن معاني أن تكون القرب والعبادات لله عز وجل أن تكون المحبة في قلب العبد لله سبحانه وتعالى، وأن يمتلئ قلب العبد رغبة ورهبة ومحبة وخضوعا وإجلالا لله سبحانه وتعالى. قل لي بربك أيها الأخ الكريم، إذا امتلأ قلب العبد محبة وإجلالا وتعظيما وأنسا بالله، يا ترى هل سيجد هذا العبد طعم الهم والغم والألم، أم أنه سيكون في جنة معجلة في هذه الدنيا قبل جنة الآخرة؟ لذلك كان السلف يقولون في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يا ترى ما هي هذه الجنة؟ هي جنة العمل الصالح، هي جنة الإيمان، هي جنة التوحيد التي من دخلها عرف بأنه في نعيم وحبور لا يعلم به إلا الله عز وجل. هذا معنى كلام السلف، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. هل تستوي حياة إنسان عرف معاني أسماء الله الحسنى وتعبد لله عز وجل بمعاني هذه الأسماء وتفكر فيها وأقبل على تعظيم الله وخشية الله وطبق ووقع عليه وصدق عليه وصف الله عز وجل لأهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أهل خشية الله وتعظيم الله. هل يستوي هذا الإنسان وبين إنسان آخر لا يعرف معاني أسماء الله ولا يعرف بارك الله فيكم ولا يعرف بارك الله فيكم فقه هذه الأسماء الحسنى، ولا يوجد في قلبه تلك المحبة أو التعظيم أو التقديس والتمجيد لله عز وجل، فلم تبلغ هذه الأمور في قلبه الدرجة العليا، هل يستويان؟ ما يستويان بارك الله فيكم. فلذلك إذا أردنا أن تنشرح صدورنا علينا أن نقبل على تحقيق كلمة لا إله إلا الله. ولو اجتمعت الهموم والأحزان على العبد فقام وصلى لله ركعتين ثم وجمع إلى ذلك مد الكف إلى الله عز وجل، التضرع والإلحاح ودعاء الله سبحانه وتعالى، يا ترى كيف سيكون حال هذا الإنسان إذا واجه هذه الهموم وواجه هذا الأمر الذي تسلط عليه بمثل هذه الأسباب والأمور الشرعية؟ ستنجلي هذه الغمة وسيجد بأنه يتلذذ بمناجات الله وبدعاء الله سبحانه وتعالى. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ما يحمدون الله عز وجل؟ والحمد ما معنى؟ إثبات الكمال لله عز وجل، إثبات التعظيم لله عز وجل. لما هذا؟ لأنهم يعلمون بأن هذا الأمر من الأمور العظيمة المحبوبة إلى الله، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بل الحمد من أسباب تفريج الكرب، أحد يعرف الدليل على هذا؟ الحمد والثناء على الله من أسباب تفريج الكرب. تفضل. هذا من ناحية زيادة النعمة، نتكلم الآن عن كربة وتفريج هذه الكربة. قد يقول لك قائل المقصود بالحمد هنا الشكر لأنه كان في مقابل نعمة، قد يقول لك قائل هذا. في حديث الشفاعة ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يأتي عند عرش الله ويخر لله ساجدا، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد عظيمة لله سبحانه وتعالى، فماذا يقال له؟ يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فانظروا إلى أثر تعظيم الله وإثبات الكمال لله عز وجل على الإنسان من ناحية تفريج الكرب. وأيضا عندنا أمر آخر، يونس عليه الصلاة والسلام نادى في الظلمات، ناداه بماذا؟ لا إله إلا أنت سبحانك. هذا كله ماذا؟ إثبات وذكر كمالات لله عز وجل. لا إله إلا أنت تدل بالتضمن أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال وبنعوت الجلال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا هو الإله سبحانه وتعالى. سبحانك تنزهت يا رب عن كل نقص وعيب، بل النقص والعيب يقول المسلم عند الكرب والشدائد يا رب أن معنى، يعني معنى دعائه يا رب النقص والعيب مني، إني كنت من الظالمين، وأنت يا رب مدحت نفسك وما ربك بظلام للعبيد. فله كمال العدل سبحانه وتعالى، منزه عن الظلم جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة ويدعو الله عز وجل ويتضرع إليه سبحانه وتعالى. في غزوة بدر وقف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو حتى سقط رداؤه من على كتفه الشريف بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وفي هذا درس لنا أيها الإخوة الكرام، أن المسلم في الشدائد والكرب يتوجه إلى الله ويدعو الله عز وجل. وللأسف الشديد تجد بعض الناس عند الشدائد والكرب يعلق قلبه بالمخلوقين ولا يتوجه إلى الله ولا يضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولو قضى المسلم بارك الله فيكم جزءا من عمره بل كل حياته في الاطلاع على معاني أسماء الله الحسنى والإثبات صفاته العلى سبحانه وتعالى، فإن حياته ستختلف. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته ازداد حبه لله عز وجل، ومن ازداد حبه لله فهو في نعيم وحبور لا يعلم به إلا ربنا جل جلاله. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيضا أيها الإخوة الكرام، من أعظم أسباب انشراح الصدر أن نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظروا في حال الناس في البلدان الأخرى، ألم تمر علينا أيها الإخوة الكرام وأدركنا هذا الأمر ورأيناه رأي العين أن دولا قد زالت في غمضة عين؟ ما أدركنا هذا الأمر؟ أدركناه والله، بينما كانت تعيش بعض البلدان في أمن وأمان اختفى كل هذا. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. انظر إلى حال الفقراء والضعفاء والمستضعفين. قال لأحدهم وكان في لجنة خارج الدولة تقوم بتوزيع لحوم الأضاحي على بعض الناس في إفريقيا، قال كنا نعطيهم قطعة من اللحم، ليس أضحية كاملة، نجزئها. قال وكأن هذا اليوم عندهم يوم عيد من شدة الفرح والسرور والحبور بهذه القطعة الصغيرة من اللحم التي يجدونها. بل أطلعني أحد الأفاضل صديق عزيز علي على بئر حفروها في دولة من البلدان الفقيرة، فأراني الماء الذي كان يشربه الناس قبل حفر البئر، هذا الماء قد لا تشرب منه البهائم عندنا. هذه حقيقة إخوان الأفاضل، البهائم تشرب مياها أنظف من هذه المياه، فهذا يدفع المسلم إلى ماذا؟ إلى معرفة فضل الله عز وجل، إلى معرفة النعم التي نتقلب فيها والتي نعيش فيها والتي لا بد علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فإن النعم إن لم يشكرها العبد فرت منه ونقلها الله عز وجل من هذا العبد إلى عبد آخر. والنعم من تمام شكر الله عز وجل عليها أن نصرفها في طاعة الله عز وجل. نعمة الصحة ما تفنيها بارك الله فيكم في قاذورات ومسائل حقيرة ومسائل من مسائل الشهوات والعياذ بالله التي تهلك الحرث والنسل والتي تنذر بشر عام، نسأل الله العفو والعافية. نعمة المال، يعني تجد أحيانا بعض الناس، حقيقة أنا أعرف بعضهم ما تكلمه عن عمل خيري إلا وتجد هذا الرجل ينافس الآخرين منافسة عظيمة، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني كأنك تصفه بالوصف هو الكريم الذي ما رد سائله، ما شك شخصان في هذا ولا اختلف، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يرد أحد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا من شكر الله على نعمة المال وعلى نعمة الخيرات التي نعيش فيها أيها الإخوة الأفاضل. نعمة البصر نستغلها في طاعة الله. وأما الذنوب والمعاصي، والله لو جمعت الدنيا للعبد ووضعت في كفه وكان هذا العبد معرضا عن الله لن يجد أبدا طعم السعادة. وأما لو كان العبد قريبا من الله، لاجئا إلى الله، معرضا فارا من معصية الله، فإنه سيجد إن شاء الله تعالى خيرا عظيما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للبر والتقوى، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أعتذر منكم جدا أيها الإخوة الأفاضل، حقيقة شغلت اليوم بمشاغل عظيمة، لم يتيسر للإعداد الجيد لموضوع درسنا في هذا اليوم. والبضاعة كاسدة والبضاعة مزجاة، وهذا دين لا بد على الإنسان بارك الله فيكم إذا تكلم في مسائل الشرع والدين أن يعد هذا الأمر عدة قبل قدر الاستطاعة، وما يبرئ الإنسان نفسه من النقص والخلل والتقصير والضعف. أعتذر منكم جدا، لعل بعض الإخوة جاء من أماكن بعيدة، ولكن كما يقال العذر عند كرام الناس مقبول. ولكن موعدنا إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم بإذنه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.